الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا لم يكن يأتي بالهاء، يعني إذا كان الإنسان الذي يريد الدخول في الإسلام كما تكلمنا البارحة لا يستطيع أن يأتي بلفظ الهاء للفظ الجلالة الله، فيكفي ترجمته بلغته ولا يشترط خصوص هذا اللفظ، بل يكفي ما يعطي معناه، كأن يقول لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله، ويكفي محمد نبي الله. لكن لفظ أشهد أفضل من سائر الألفاظ، لأن معناها اللغوية يتضمن العلم والاعتقاد والاعتراف، ومن عجز عن النطق باللسان يكفيه إيمانه بالقلب. تكلمنا البارحة في مسألة من أراد الدخول في الإسلام وكان يقول محمد بدل الحاء هاء، قلنا هذا لا يصح إن كان قادرا على النطق بالصواب. شو هو الصواب؟ قلنا امبارح إذا قال أبو القاسم قلنا يصح يكفي، وقد نص العلماء على ذلك، منهم الحافظ النووي وعدد من الحفاظ والفقهاء قالوا لو قال أبو القاسم كأنه قال محمد رسول الله، يعني هو عم بيتشهد بيقول هذا الإنسان لا إله إلا الله أبو القاسم رسول الله. شو بيقول الفقهاء؟ بقوله أبو القاسم كأنه قال محمد رسول الله. هذا بالنسبة للفظ محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للفظ الجلالة الله، إذا كان واحد أعجمي مثلا ما بتطلع معه الهاء، بنقدر هذا اللفظ المبارك لفظ الجلالة يترجم للغة هذا الإنسان. فلو قال مثلا هذا الإنسان بلغة من اللغات ما يعطي هذا المعنى، ما يعطي المعنى صح منه. يعني إذا كان لفظ الهاء بلفظ الجلالة، حرف الهاء بلفظ الجلالة ما بيطلع معه، لو ترجم له إلى لغته أو إلى لغة من اللغات بما يعطي المعنى يكفي ويصح دخوله بذلك في الإسلام، لأنه لا يشترط هذا اللفظ بخصوصه بل بما يعطي المعنى. ألسنا ذكرنا البارحة أنه إذا تشهد بأي لغة ولو كان يحسن العربية ماذا قلنا؟ يصح. من العلماء نص على ذلك؟ الرملي. وين؟ بأي كتاب؟ قلنا في نهاية المحتاج. هل عندنا دليل قوي جدا بهالمسألة؟ شو هو هذا الدليل؟ الحديث المتواتر. ماذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمرت أن أقاتل، كمل الحديث، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل قال باللغة العربية؟ قال حتى يشهدوا. وهذا الذي تشهد بلغته شهد، يعني حصل منه المطلوب. هذا دليل قوي جداً، وهذا حديث متواتر. إذن الرسول ما اشترط باللغة العربية، إنما الاشتراط هو أن ينطق بالشهادتين، وهذا نطق بالشهادتين لو كان يحسن العربية، نطق بالأعجمية صح منه، وهذا القول المعتمد وهو القول الصحيح. وأما ذاك القول الذي فيه قال بعض الفقهاء إن كان يحسن النطق باللغة العربية لا يصح دخوله في الإسلام أن ينطق باللغة الأعجمية، هذا القول ليس معتمدا، هذا القول ليس هو القول المعتمد. فلو قال بما يعطي المعنى مثلا كأن يقول لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله ويكفي محمد نبي الله، هذا يصح ولو باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو التركية أو الهندية أو ما شابه. ولا يشترط لصحة الدخول في الإسلام لفظ أشهد، فلو قال لا إله إلا الله محمد نبي الله يكفي، لو قال لا إله إلا الله بدون لفظ أشهد صح منه، أعطى المعنى والمطلوب الذي هو مطلوب منه أداه. لكن من حيث اللغة كلمة أشهد فيها من تأكيد المعنى ما هو زائد على لفظ لا إله إلا الله وحده، فلو قال أشهد شو بيكون؟ أحسن، يكون أحسن، لكنه ليس شرطا لصحة الدخول في الإسلام كما بينا. المسألة الأخيرة في هذا قال ومن عجز عن النطق باللسان يكفيه إيمانه بالقلب. ما معنى هذا الكلام؟ هذه المسألة ذكرناها البارحة لكن نعيدها اليوم بزيادة التأكيد والفائدة. واحد ما بيقدر يتشهد بلسانه، عجز عن النطق، صدق بقلبه، هذا المعنى ذكرناه البارحة، بل وذكرنا ما هو أوسع من ذلك. شو هي المسألة؟ من كان لا يعرف كيفية النطق بالإسلام بالشهادتين لكنه اعتقد الإسلام ولم يجد من يعلمه، ما شاف مين يلقن الشهادتين ولا مين يعلمه ولا بيعرف شو الشهادتين، ما بيعرف كيف الدخول في الإسلام، صدق الإسلام، ترك الكفر ومات على ذلك، هذا ناج عند الله، هذا في الآخرة هو من الناجين. لكن هنا هذه المسألة الآن من كان اعتقد وصدق لكن عجز عن النطق، يعني ما بيقدر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا يكفيه إيمانه وين؟ في القلب، فهو عند الله عز وجل مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم أليس قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا عاجز عن النطق. أليس الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا عاجز عن النطق، ها؟ لا يستطيع أن يتكلم بالمرة، لا يقدر، ما بيقدر يتشهد باللفظ باللسان، صدق في قلبه، اعتقد الإسلام، ترك الكفر، هذا عند الله مؤمن، هذا عند الله مؤمن. فبيكون صار عندنا مسألتين، من لم يعرف كيفية الدخول في الإسلام، يعني ما بيعرف شو هن الشهادتين، ما حدا علمه، ما حدا دلوا، ما حدا أرشدوا، ما سمع من حدا، اعتقد الإسلام وصدق الإسلام وتخلى عن الكفر، هذا إن مات على ذلك هو من الناجين في الآخرة. الثاني من عرف الإسلام واعتقد لكن لو سمع من الناس كيفية الدخول في الإسلام هو لا يستطيع، هو عاجز ما بيقدر، كأن كان أخرس اللسان مثلا، هذا يكفيه إيمانه وين؟ في القلب، هذا التصديق في القلب. هو أخرس قال العلماء يكفيه إيمانه في القلب، يعني التصديق في القلب، هذا الذي ذكره العلماء. مسألة تحريك الشفتين هذه مسألة أخرى وفيها تفصيل، قال العلماء في من كان أصلا ينطق ثم كان الخرس عارضا فإن كان يستطيع أن يخرج بعض الحروف تكلم بما يستطيع، هذا موضوع آخر. نحن هنا عم نحكي عن من هو أخرس في الأصل وآمن بقلبه واعتقد وصدق، هذا إيمانه في قلبه يكفيه، صار مؤمنا. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. الشرح: معنى قول الفقهاء لا معبود بحق إلا الله لا يستحق أحد أن يعبد، أي أن يتذلل له، نهاية التذلل إلا الله. يعني هنا بدأ المؤلف بشرح معنى لا إله إلا الله، وهون عندنا مسألة جدا مهمة بدنا نفهمها، إنه معنى لا إله إلا الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله. ومعنى العبادة هنا التي هي خاصة بالله والتي من صرفها لغير الله صار مشركا، هي شو؟ أقصى غاية الخشوع والخضوع، يعني نهاية التذلل. وهذا لا يصرفه المسلم لغير الله، هذا لا يفعله المسلم لغير الله، لكن محبة الأنبياء والأولياء والتوسل بهم والتبرك بهم وبقبورهم ليس هو بمعنى العبادة، العبادة الخاصة بالله عز وجل، ليس هو نهاية التذلل. فهؤلاء المشبهة المجسمة الذين كفروا المسلمين المتوسلين والمتبركين والمستغيثين كفروهم بغير حق، لأنهم جهلوا معنى العبادة. يعني هول الوهابية يلي كفروا المسلمين تكفيرا عاما، ليش؟ قال يستغيثون بالأنبياء، يتوسلون بالأولياء، يتبركون بالقبور وبقبور الصالحين. انتبهوا يا أخواننا، التوسل ليس معناه العبادة التي هي نهاية التذلل. شو معنى التوسل؟ التوسل هو أن تطلب من الله عز وجل أن يحقق لك نفعا أو أن يدفع عنك ضرا، إكراما للمتوسل به، إكراما للمتوسل به. إذن أنت ما عم تعبد النبي ولا تعبد الولي، إنما أنت تعبد الله، وأنت تطلب من الله، تطلب من الله أن ينفعك ببركة هذا الولي. هذا معنى التوسل، تطلب من الله أن ينفعك بزيارتك لقبر هذا النبي. هذا التوسل، هذا التبرك ليس عبادة للنبي أو الولي. وأما التبرك فهو طلب زيادة الخير. شو معنى التبرك؟ طلب زيادة الخير. يعني من مين عم تطلب؟ أنت من من تطلب؟ من الله سبحانه وتعالى. وانتبه معي، المسلم إذا زار قبر نبي أو ولي لا يعتقد أن هذا الولي هو يخلق له النفع، لا، لا يعتقد أن هذا النبي هو يخلق له النفع، لا. شو معنى زيارتك لقبر نبي أو ولي؟ ما معنى هذه الزيارة؟ أي أنك تطلب من الله أن ينفعك بزيارتك لقبر هذا النبي أو الولي. فأنت بكل الأحوال من من تطلب؟ من الله. واعتقاد المسلم أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله سبحانه. فإذا ليس معنى التوسل عبادة للنبي، وليس معنى التبرك عبادة للولي أو لقبر النبي أو لقبر الولي. وإلا فليجيب عن هذا، لماذا جاء الصحابي بلال بن الحارث المزني إلى قبر النبي في عام الرمادة في وقت الشدة والصعوبة وبعد وفاة النبي وقت الحاجة، وطلب من النبي والنبي في قبره؟ قال له: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. هل بيكون هذا الصحابي عبد النبي؟ لا، هذا الصحابي إنما جاء إلى قبر النبي يطلب منه أن يتوجه لهم في الدعاء إلى الله، لأن النبي حي في قبره، لأن النبي ينفع وهو في قبره، النبي بعد وفاته ما انقطع نفعه كما قال ابن عسيمين. ابن عسيمين في كتابه المسمى شرح رياض الصالحين والكتاب عندي قال: النبي بعد موته لا ينفع، والعياذ بالله. ما هذه الجفوة، وما هذه الجرأة، وما هذا نعوذ بالله التهور؟ هذا نعوذ بالله خروج عما عليه الإجماع، إجماع الأمة على أن النبي ينفع في قبره بعد وفاته، أن الأنبياء بعد موتهم بينفعوا، مش انتهى نفعهم كما زعم. قال: النبي بعد وفاته لا ينفع. كتاب 6 مجلدات نسميه شرح رياض الصالحين، فيه يقول: النبي بعد موته لا ينفع. فليجب عن ما فعله موسى في ليلة الإسراء والمعراج. موسى لما قال للنبي: سل ربك التخفيف، والصلاة لما فرضت أدي كانت 50، من الذي كان السبب في أن قال للنبي اطلب من ربك التخفيف؟ موسى. فنزلت من 50 إلى 5، فهي في العدد الآن 5، لكن بثواب 50. من الذي كان السبب في نفع كل الأمة المحمدية؟ موسى. وكم كان قد مضى على موت موسى؟ 100 من السنين. يعني النبي بعد وفاته ينفع. سؤال يا أخواننا وأخواتنا، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخبرنا أن الأنبياء الذين التقى بهم في السماوات ليلة المعراج ماذا قال؟ ودعا كل منهم لي بخير. الأنبياء الذين التقى بهم في السماوات ماذا قال الرسول؟ ودعا كل منهم لي بخير. هؤلاء الأنبياء كانوا قد ماتوا أم لا؟ إلا المسيح، إلا عيسى عليه السلام. هؤلاء بعدما التقى بهم في بيت المقدس وصلى بهم إماما، انتبه معي، خروج الأنبياء من قبورهم ومجيء الأنبياء إلى المسجد الأقصى. روى النسائي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى جمع لي الأنبياء فقدمني جبريل فأممتهم. هذا تصرف من الأنبياء بعد وفاتهم أم لا؟ بيطلعوا من قبورهم، بيجوا عن المسجد الأقصى، بيصلوا جماعة مع الرسول، هذا تصرف منهم بعد وفاتهم أم لا؟ بلى. واسمع لهذا الحديث. روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. إذن في مماته ينفعنا. قال: في حياتي تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت عرضت علي أعمالكم، فما كان من خير حمدت الله، وما كان غير ذلك استغفرت لكم. وهو أين؟ في قبره. والنبي ماذا قال؟ الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه البيهقي. وروى أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وانتبه معي، روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على قبر أخي موسى عند الكثيب الأحمر، فإذا هو قائم في قبره يصلي. النبي رأى موسى في قبره يصلي. طيب، هذا تصرف من الأنبياء بعد وفاتهم أم لا؟ أدلة كثيرة. من هم أقل من الأنبياء لهم تصرف بعد موتهم؟ وهم الأولياء. أليس الله يقول في سورة البقرة في قصة عزير، وعزير القول الراجح فيه أنه ولي، ماذا فعل بعد أن أماته الله تعالى؟ قال الله عز وجل: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ثم بعثه. إذن عزير بعد 100 سنة على وفاته أحياه الله، فأعاد على الناس قراءة التوراة الصحيحة. هذا نفع منه بعد وفاته أم لا؟ وهذا ولي، فكيف بالأنبياء؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. إذن هذا القرآن وهذه الأحاديث تثبت أن الأنبياء والأولياء فيهم نفع بعد وفاتهم. إذن التوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء ليس عبادة لهم. قال المؤلف رحمه الله: كما قال ذلك الحافظ اللغوي تقي الدين السبكي وغيره، ولفظه العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. هذا تعريف العبادة. هم الوهابية لما جهلوا العقيدة الإسلامية وجهلوا اللغة العربية ظنوا أن التوسل والتبرك والاستعانة والاستغاثة وطلب ما لم تجري به العادة من الحي، من الإنسان، من المخلوق، من الميت، ظنوه والعياذ بالله أنه خروج من الإسلام، وأنه عبادة لهذا المخلوق، وأنه إشراك برب العالمين. هذا لأنهم جهلوا العقيدة وجهلوا القرآن وجهلوا لغة العرب. فإذا العبادة في لغة العرب هذا الذي ذكره الزجاج وذكره الفيومي وذكره السبكي وذكره الأخفش وكثير من علماء اللغة العربية بيّنوا معنى العبادة اللي هي غاية وأقصى الخشوع والخضوع. هذا لا يكون إلا لله عز وجل. قال أقصى غاية الخشوع والخضوع. لما الواحد منا بيحط جبهته على الأرض، المكان الذي يطأه الناس بأقدامهم، هذا شو اسمه؟ تذلل لله. هذا لا نفعله نحن لمخلوق، نحن لا نطيع مخلوقا مع الخشوع والخضوع كما العبادة في حق الله. نحن نطيع الأنبياء والأولياء في طاعة الله، لكن ليس غاية وأقصى الخضوع والخشوع والتذلل، لا، هذا لله عز وجل. فالمسلم لا يعبد الأنبياء، والمسلم لا يعبد الأولياء، المسلم يعبد الله عز وجل. لكن هؤلاء جهلوا لغة العرب ففسروا التوسل والتبرك بمعنى العبادة فكفروا المسلمين والعياذ بالله. واسمعوا وانتبهوا لهذا الحديث ولهذا الدليل. لو كان مجرد أن يظهر الإنسان مظهر التواضع لمخلوق أو التذلل له من غير نية الخشوع والخضوع، مجرد إظهار التذلل، لو كان مجرد هذا الفعل شرك وكفر، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاذ ابن جبل عندما وجهه إلى بلاد الشام فجاء ووجد هنا النصارى يسجدون لأساقفتهم، لما رجع إلى المدينة ماذا فعل؟ سجد لرسول الله. سؤال: سجوده للرسول كان بنية غاية الخشوع والخضوع؟ لا، هو ماذا أراد بهذا؟ الاحترام. لو كان مجرد هذا الفعل شرك وكفر، لماذا سكت له الرسول؟ لماذا لم يبين أنه كفر؟ لماذا لم يقل له تشهد؟ إنما قال له لا تفعل. لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، معناته هذا في شريعة محمد حرام، بس هل حكم عليه بالكفر؟ حكم عليه بالشرك؟ إذا كان هذا الفعل منه شرك، إذا كان هذا الفعل منه كفر، فكيف بمجرد زيارة القبر؟ إذا كان هذا الفعل اللي هو منظر عظيم ومظهر كبير من مظاهر العبادة، لكن ما فعله مع نية أقصى غاية الخضوع والخشوع، ما فعل ذلك، إنما أراد الاحترام. سؤال يا حبيبي: إذا كان هذا الفعل الرسول ما كفره عليه، كيف يكفر الإنسان لمجرد أن يزور قبر نبي أو ولي؟ كيف؟ هذا دين جديد، هم جاءوا بدين جديد ليس هو الإسلام. الرسول عليه السلام أليس هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم أليس هو زار قبر ماشطة بنت فرعون؟ لماذا زار قبرها؟ لماذا زار قبرها؟ ليعلمنا الاعتناء بزيارة قبور الصالحين. في قبور بالمدينة المنورة وبمكة كان. لماذا ذهب إلى قبر ماشطة؟ لما لها من الشرف والشأن والفضل والصبر والجهاد. هذه الولية الشهيدة. الرسول لماذا زار قبرها ليلة الإسراء والمعراج؟ ليعلم أمته الاعتناء بزيارة قبور من؟ الصالحين، الأولياء. أما قبور عامة المسلمين، الرسول رغب بذلك، وهي سنة. لكن قال الحافظ شمس الدين الجزري في كتابه مقدمة الحصن الحصين: ومن الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء قبور الصالحين. لماذا قال هذا العلماء؟ هذا حافظ، هذا شمس الدين الجزري عم بيقول من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء قبور الصالحين. يعني الأمة الإسلامية مشركة كافرة وجاءت بالشرك والكفر والضلال، ومحمد ابن عبد الوهاب وأتباعه بس هن اللي بيفهموا التوحيد؟ لا. الرسول ماذا قال؟ خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طيب هل يصدق أن أهل هذه القرون الثلاثة كانوا مشركين؟ كانوا كفار؟ كانوا ضد التوحيد؟ كانوا ضد التنزيه؟ طيب كانوا يتوسلوا ويتبركوا؟ يتوسلوا ويتبركوا. طيب محمد ابن عبد الوهاب من 260 سنة جاء بدين جديد. إذن نحن مع الرسول، نحن مع الإجماع، نحن مع الرسول ومع الإجماع. قال المؤلف: ولو كان معنى العبادة مطلق الطاعة لمخلوق في أي شيء طاعة كان أو معصية لكان عمال الحكام الجائرين كفارا. فهل يقول هؤلاء الذين يقولون، يعني الوهابي، إن مجرد الطاعة أو التوسل عبادة ويكفرون المتوسلين بالأنبياء والأولياء عن أنفسهم إنهم مشركون؟ أليس هؤلاء أنفسهم يطيعون الحكام في بعض المعاصي فيكونون كفروا أنفسهم وإن لم يشعروا؟ فهؤلاء الذين يكفرون المستغيثين بالأولياء والأنبياء ليتعلموا معنى العبادة في لغة العربي قبل إطلاق ألسنتهم بالتكفير. يعني عم برد عليهم هلأ من شيء هم يفعلونه، من شيء هم يفعلونه. لأنه بكتاب محمد ابن عبد الوهاب، عنده كتاب اسمه مجموعة الرسائل، شو بيقول فيها؟ العبادة الطاعة والمحبة والرجاء والخوف والنداء والاستغاثة والتوسل والرجاء. أعوذ بالله، كل هيدي العناوين عنده هي عبادة لغير الله. تعرف شو معناتها الحكي؟ يعني مجرد مخلوق يطيع مخلوقا آخر في طاعة أو في معصية يكون عبده على زعمه. وهل هذا يقوله عاقل؟ هل هذا يقوله عاقل؟ يمكن اللي هو من أجهل الجهلاء في لغات الأرض لا يقول هذا الكلام. وإلا كيف يعيش الناس؟ كيف يعيش الناس؟ الأمهات والآباء أليسوا يستعينوا بأبنائهم؟ والأبناء أليسوا يستعينون بالأمهات والآباء؟ الملوك والحكام والخلفاء أليسوا يستعينون بالرعية؟ والرعية أليس يستعين بعضهم ببعض؟ يعني على زعمهم ما بقي مسلم على وجه الأرض. إذا كان مثل ما عم بيقول محمد ابن عبد الوهاب وابن تيمية والوهابية إنه العبادة مجرد الطاعة والتوسل والاستغاثة والمحبة والرجاء والخوف، هذا معناته ما بقي مسلم على وجه الأرض. أنت إذا كان خفت من الحاكم الظالم بتكون عبدته؟ عندهم قال الخوف عبادة. أنت إذا كان أطعت امك او بيك او مرتك بتكون عبدتها؟ بتكون عبدتهم؟ لا. لما الشرطي بيقول لك وقف بتوقف، بيكون عبدته للشرطي؟ مش الشرطي، الإشارة الحمراء. لما أنت بتوقف لفزعا بيكون عبدت الإشارة؟ ما هذه السخافة؟ قال الطاعة والخوف، إنك إذا خفت من الإشارة عندهم بيكون عبدتها، إذا خفت من الدبور بيكون عبدته، والمرأة اللي بتخاف من الصرصور عزعمهم بيكون عبدة الصرصور. ما هذه السخافة؟ هؤلاء أين يعيشون؟ أين عقول هؤلاء الناس؟ شيء عجيب. هذا في كتبهم يقولون الرجاء والخوف والمحبة. قال هذا من معاني العبادة الخاصة بالله. وكذبوا وافتروا هم أنفسهم، أليسوا يطيعون الملوك والحكام والأمراء والرؤساء؟ فعزعم أنه هن بيعبدوا هول الأمراء، على زعم بيعبدوا هول الملوك. إذن بيكونوا كفروا حالهم كمان، بيكونوا كفروا أنفسهم بهالكلام. إذن هؤلاء ما عرفوا الدين ولا عرفوا لغة العرب ولا عرفوا العقيدة، عندهم كل من ليس منهم كافر، وهذا لا يقبله عاقل. هذه الأمة أمة مرحومة، ليست أمة ملعونة. اعتبروا كل الأمة كافرة قبل مجيء محمد ابن عبد الوهاب، وهذا في كتابهم إن شاء الله غدا أحضره لكم ترونه. لهم كتاب يسمونه الدرر السنية في الأجوبة النجدية، فيه رسالة لمحمد ابن عبد الوهاب. شو بيقول؟ قال قبل منه ما كان في حدا عوج الأرض، عوج الأرض يعرف معنى لا إله إلا الله. قال ما في حدا عوج الأرض يعرف الإسلام. قال لا من المشايخ ولا من العامة. قال حتى جاء هو بالخير الذي من الله عليه به. يعني دين جديد. هيدا الكتاب بكرة طالبوني فيه، غدا أحضره لكم وترونه بأعينكم، مطبوع عندهم في الرياض، كتاب 16 مجلد، بسموه الدرر السنية في الأجوبة النجدية، 16 مجلد، غدا أحضره وترون هذا الكلام. رسالة محمد ابن عبد الوهاب بيعتبر كل من قبله على وجه الأرض لا يعرفون لا إله إلا الله ولا يعرفون الإسلام. بيقول ومن ادعى ذلك لنفسه أو لمشايخه فقد كذب. أعوذ بالله. تعرف شو معنات هالكلام؟ تكفير للنبي والصحابة والأمة قبله على زعمه أنه هو إجا بالدين الصحيح، أنه هو إجا بالعقيدة الصحيحة. غدا أحضر لكم الكتاب وترون مدى خطورة هذه الجماعة. قال المؤلف رحمه الله وما ذكرناه هو معنى العبادة المرادة بقوله تعالى لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني أقصى غاية الخشوع والخضوع. هذا معنى العبادة الواردة في هذه الآية الكريمة، وليس معنى التوسل والتبرك والرجاء والخوف والمحبة وطلب ما لم تجري به العادة من مخلوق يكون شركا. هذه قصة طلب ما لم تجري به العادة حتى ما ننسيها، هلا بعدين حنحكي عن التوسل والتبرك بتوسع، لكن الآن نحن نتكلم في تعريف العبادة. بس خلينا نمرق هلا مسألة طلب ما لم تجري به العادة، لأنه هن شو بيقولوا بكتبهم؟ وطلب ما لم تجري به العادة من مخلوق كفر. كيف بتردوا عليهم؟ في صحيح مسلم أن صحابيا خدم الرسول بشو؟ قدم له وضوءه، يعني ماء الوضوء، والرسول كان من عادته أنه يكافئ من خدمه ويرد الحسن بأحسن. الرسول هذا كان من طبعه أن يكافئ من خدمه ولو بشيء يسير، النبي يخدمه بما هو كبير جدا. والآن ترون هذا في هذا الحديث. قال النبي لهذا الصحابي اطلب حتى أكافئك. النبي مخلوق أو منه مخلوق؟ مخلوق. هني عم بيقولوا طلب ما لم تجري به العادة من مخلوق كفر. اسمعوا، النبي بده يكافئه، قال له اطلب حتى أكافئك. قال له أن أكون معك في الجنة. هل جرت العادة من المخلوقين فيما بينهم أن الواحد يطلب من الثاني خدني معك على الجنة أو أنا بدي يكون معك هل هذا جرت به العادة؟ لا. قال له النبي أو غير هذا اطلب شيئا آخر. قال له هو هو. بيفهم هذا الصحابي ذكي، يعني فرصة فرصة، هذا دليل فهم، دليل ذكاء. ما قال له بدي بعير، ما قال له أريد نهرا أريد قصرا، لا، قال له أن أكون معك في الجنة. قال له النبي إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة العبادات والطاعات. ما قال له النبي كفرت، ولا قال أشركت، وهذا وين قلنا؟ في صحيح مسلم. هذا طلب ما لم تجري به العادة أم لا؟ بلى، والنبي لم يكفره بل أقره. يعني لو كان كفر على زعم النبي أقره على الكفر. واسمع دليل تاني، أخرج الترمذي في جامعه أن موسى عليه السلام، هذا الرسول يخبرنا، الرسول يخبرنا عن ما حصل مع موسى، أن موسى عليه السلام عندما أراد أن يخرج من مصر إلى بيت المقدس وكان معه العلماء، وصلوا وهم في النهار إلى مكان في الطريق أظلم عليهم الطريق، أظلم عليهم الطريق في النهار، فقال موسى إن جسد يوسف ها هنا وقد أوصى أن يدفن في الأرض المقدسة، من يدلنا عليه؟ قال له بعض الناس إن عجوزا ها هنا هي تعرف أين، راح لعندها سيدنا موسى قال لها أين جسد يوسف؟ قالت له لا أدلك عليه حتى تعطيني حكمي. كمان هيدي مثل هيداك ذكية بتفهم. قال لها موسى وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. موسى سكت ينتظر الوحي، نزل عليه الوحي أن أعطها حكمها، فقال لها موسى لك ذلك. ثم قالت تعالوا معي، ذهبت إلى موضع فيه مستنقع، قالت أنضبوا جففوا ماء هذا المستنقع، ارفعوا الماء، ثم احفروا حفروا، وصلوا إلى تابوت فيه جسد يوسف، فلما حملوه معهم أضاء لهم الطريق، أضاء لهم الطريق. هذا في جامع الترمذي، والرسول أخبرنا عما حصل مع موسى. فهل عزعم موسى كافر؟ وإذا كانت هي كافرة عزعم مش موسى، كيف قبل تكون معه بالجنة؟ ليش الكافر بيفوت على الجنة؟ وكيف بيخليها على كفر على زعم؟ وكذبوا، لا هي كفرت ولا موسى كفر، إنما هم من كفر، لأنهم كفروا الأمة الإسلامية بأسرها. في دليل كلكم بتعرفوه في طلب ما لم تجري به العادة، كلكم بتعرفوه، شو هو؟ إذا بدنا نقول مساحة قطعة باطون 80 ذراع بالطول 60 ذراع بالعرض، اعتبر صخرة، صخرة اعتبر باطون مسلح حديد بالطول 80 ذراع وبالعرض 60 ذراع، وهي في سبأ في اليمن، وأنت في بيت المقدس، هل من العادة وجرت العادة أنك تطلب واحد قاعد معك بالمجلس أنه بلحظة يجيب لك هالصخرة مثلا؟ هل هذا من العادة؟ هل جرت به العادة؟ النبي سليمان، ولاحظوا هون، هون نبي طلب ممن ليس نبيا ما لم تجري به العادة، نبي طلب ممن ليس نبيا ما لم تجري به العادة. سليمان في ديوانه في بيت المقدس عنده الإنس والجن، عرش بلقيس من الذهب الصافي الخالص، طوله 80 ذراع، عرضه 60 ذراع، وين؟ في سبأ في اليمن. مسكر عليه 7 أبواب، يعني ضمن 7 بيوت، وعليه حرس وجيش. وسليمان في ديوانه في فلسطين في بيت المقدس هو قاعد، قال لمن عنده من الإنس والجن، عم بيقول له أيكم يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، يعني قبل أن ينفض مجلس الحكم بين الناس، وهذا قد يأخذ 1-2-3-4-10 ساعات، يعني كتير وقت كتير. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو آصف بن برخية ولي من الإنس، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. بهاللحظة هيدي شو يعني؟ يعني وأنت في مجلسك إن أطلقت نظرك إلى آخر الديوان ثم رددته قبل أن يرتد إليك طرفك، هذه اللحظة كان آصف أحضر عرش بلقيس، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. شو بيقولوا عن سليمان؟ كافر؟ سليمان نبي كريم وطلب ما لم تجري به العادة. لاحظوا نحن عندنا أدلة من القرآن والحديث ونصوص أئمة المذاهب الأربعة، أما هم ليس عندهم إلا الجهل. لذلك معنى العبادة هنا وفي قوله إياك نعبد معناه العبادة الخاصة التي لا نصرفها لغير الله، التي من صرفها لغير الله صار مشركا، لأنه يكون عبد غير الله عز وجل. وهذه هي العبادة المختصة لله تعالى التي من صرفها لغيره صار مشركا، وليس معناها مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوف أو الرجاء، هذا كله شرحناه وحكينا عنه. قال المؤلف رحمه الله: الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم. الشرح أن معنى الواحد الذي لا ثاني له، أي لا شريك له في الألوهية، فالله واحد لا من طريق العدد. وأما الأحد فقال بعض العلماء هو بمعنى الواحد، يعني بنفس معنى شو الأحد، الواحد والأحد بنفس المعنى. وأما الأحد فقال بعض العلماء هو بمعنى الواحد، وقال بعضهم الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، أي ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا والله ليس جسما، والجسم ما له طول وعرض وسمك. وقال بعض العلماء الجسم ما تركب من جوهرين فما فوق. هون بدنا نركز شوي. بدأ المؤلف بشرح معنى الشهادة الأولى، عم بيقول معنى الواحد الذي لا ثاني له، الذي لا ثاني له أي لا شريك له في الألوهية، يعني إذا قلت الله واحد فليس معناه من طريق العدد، لأن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، يعني تقول 1-2-3-4 هذا في المخلوق، الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة، هذه الزيادة والنقصان، الواحد يصير ربع، خمس، سدس، ثمن، إذن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان. وأبو حنيفة رضي الله عنه ماذا قال؟ والله واحد لا من طريق العدد. أبو حنيفة ماذا قال؟ والله واحد لا من طريق العدد، ولكن بمعنى الذي لا شريك له، ولكن بمعنى الذي لا شريك له. والإلهية هي قدرة الاختراع، يعني إيجاد الأشياء. الله عز وجل لا شريك له في الألوهية. وأما الأحد فقال العلماء بمعنى الذي لا ثاني له، يعني لا شريك له في الألوهية. وقال بعض العلماء الواحد هذا شرحناه، والأحد هو الذي لا يقبل الانقسام ولا التجزؤ لأنه ليس جسما. قال سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، ماذا قال الحسين؟ نوحده ولا نبعضه، لأنه مين الذي يتبعض؟ الجسم. الله ليس جسما فلا يتبعض. الجسم يقبل التجزؤ، الله ليس جسما فلا يقبل التجزؤ. الله ليس جسما صغيرا وليس جسما كبيرا، هو خالق الأجسام، هو خالق الأحجام، فلا يكون جسما ولا يكون حجما. واسمع لقول الله عز وجل في سورة الرعد: وكل شيء عنده بمقدار. المقدار المقياس، الكميات والأحجام، الطول والعرض، هذا كله حادث. والله هو الذي خلق كل الكميات والمقادير والأحجام، فلا يكون حجما ولا يكون ذا مقياس ولا ذا مقدار، لا يكون ذا كمية، لأن الكمية مهما كانت صغيرة أو كبيرة هي حادثة مخلوقة. احفظها العبارة: كل كمية مخلوقة، كل جسم مخلوق، كل حجم مخلوق، كل صورة مخلوقة، كل هيئة مخلوقة. طيب، والهيئات والجسم والكيفيات والكميات والمقادير والأحجام والمقاييس كلها مخلوقة لله أم لا؟ قل الله خالق كل شيء، يعني هو خالقها، فلا يكون مشابها لها، فلا يكون له كمية. شو بيقول الحافظ الزبيدي؟ احفظها العبارة: من قدر الله بمقدار كفر، لو كان صغير أو كبير. يعني اللي بيقول الله له مقدار أوسع من العرش هذا كافر، اللي بيقول الله له كمية ممتدة ومتسعة إلى غير نهاية فهو كافر. لأنه شو قلنا من شوي؟ كل كمية مخلوقة مهما كانت كبيرة ومهما كانت صغيرة، أصغر شيء خلقه الله لا يرى بالعين المجردة هو الجوهر الفرد. من شوي شو قلنا في تعريف الجسم؟ قال بعض العلماء: الجسم ما تألف من جوهرين فما فوق. هذا الجوهر الفرد هو أصل كل الحجوم، الجوهر الفرد هو أصل كل الأجسام. كل جسم بيكون مركب من جوهرين فما فوق. أصغر شيء خلقه الله لا يرى بالعين المجردة ولا يرى بطريق العادة هو الجوهر الفرد. من صغره، من تضاؤله، لا يرى بالعين المجردة. وأما أصغر شيء خلقه الله يرى بالعين المجردة، الهباء، الذرة، ويقال لجمعه الذر. شو هو الذر؟ لما بتشوف من شباك البيت أو الطاقة فايتة أشعة الشمس، ترى في ضوء الشمس شيئا يتطاير بكثرة كالغبار، مش غبار، كالغبار. تطلع بتقول بالملايين، بتحط إيدك هيك عليهم، تمسك بإيدك لا تشعر بها مع أنها بالملايين، بتسكر إيدك عليهم بتطلع بإيدك ما بتشوف شيء، في أشعة الشمس تراها. لو عملت ايدتينك هيك ما بتشوف شيء، لا تراها. هذا يقال له الزر، ولمفرده الزرة، ويقال له الهباء. انتبه معي، هذا يرى بالعين المجردة، مع انك لو فتحت عيونك وقربت عليهم ما بتحس انك لمست شيء، لا تحس بانك لمسته بعينك. معناته قد ايه صغار هول مع انهم بالملايين، والعين قد ايه هي حساس العين، لا تحس بانك لمستها بعينك. مع ذلك هذا يرى بالعين المجردة، قد ايه هو صغير لكن يرى بالعين المجردة. الجوهر الفرد اصغر، اذا كان هيدا لو عملت هيك ما بتشوفه، ولو فتحت عينك فيهن ما بتحس، ومع ذلك يرى في أشعة الشمس. الجوهر الفرد من صغره لا يرى بالعين المجردة. هل انتبه، من الجوهر الفرد إلى الهباء إلى الزر، ثم من حبة الملح، حبة الملح كلنا بنشوفها وبنحس فيها، ومن حبة الملح إلى حبة السكر، بينهما من الأحجام، ومن حبة السكر إلى بذر الخردل. بذر الخردل صغير كتير، حكينا عنه بالماضي. طيب من بذر الخردل إلى حبة السمسم كمان في أحجام، ومن حبة السمسم إلى حبة القمح أحجام كثيرة، ومن حبة القمح إلى حبة الحمص كمان أحجام كثيرة، ومن حبة الحمص إلى حبة العنب كمان في أحجام كثيرة، ومن حبة العنب إلى حبة الجوز، وهذه أيضا بينهما أحجام كثيرة، ومن حبة الجوز إلى حبة البرتقال كمان بينهما أحجام كثيرة، ومن حبة البرتقال إلى البطيخة كمان أحجام أكثر، ومن البطيخة إلى حجم الخروف، ومن حجم الخروف إلى حجم الإنسان كمان بينهما أحجام كثيرة، ومن حجم الإنسان إلى حجم الشجرة كمان بينهما أحجام كثيرة، ومن حجم الشجرة إلى حجم الجبل، ومن حجم الجبل إلى حجم البحر، ومن حجم البحر إلى حجم هذه الأرض التي نعيش عليها، ثم إلى الشمس والقمر، إلى السماوات، إلى الكرسي، إلى العرش المجيد. فما بين الجوهر الفرد والعرش الذي هو أكبر حجم خلقه الله، والله ما خلق حجما أكبر من العرش. لو أراد الله تعالى لخلق ما هو أكبر من العرش حجما، لكنه سبحانه ما خلق ما هو أكبر من العرش حجما، لو أراد لخلق ما هو أكبر من العرش، لكن العرش هو أكبر مخلوقات الله حجما. من الجوهر الفرد إلى العرش المجيد وما بين ذلك من أحجام، من أوجدها؟
الله.
وكل شيء عنده بمقدار، ولو كان مثلها ما كان خالقا لها، ولو كان مشابها لها لجاز عليه ما يجوز عليها، وهذا مستحيل على الله. فهذه الأجسام يجوز عليها الزوال والفناء والتغير، والله تعالى ليس جسما فلا يشبهها ولا يتصف بصفة من صفاتها، لا يتصف بصفة من صفات الأجسام. لذلك قال العلماء: من اعتقد الله جسما ما عرفه. واحفظوا ما قاله الشافعي: المجسم كافر. ماذا قال الشافعي؟ الشافعي هو من أئمة السلف، هؤلاء المجسمة كذبا وزورا يدعون أنهم سلفية، وهم حرام، انتبهوا، حرام شرعا أن يسموا بالسلفية. تعرفوا ليش؟ لأن هذا الاسم يموهون به على الناس بأنهم على الحق وأنهم على ما كان عليه النبي والصحابة، فلذلك لا يجوز أن يقال عنهم سلفية. هول الوهابية والمجسمة المشبهة لا يقال عنهم سلفية، حرام. يقال عنهم أدعياء السلفية، يقال عنهم الوهابية، يقال عنهم التيمية، القرنية، الجهوية، الصوتية، لا يقال عنهم سلفية، هذا حرام لا يجوز. الإمام الشافعي هو سلفي، هو سلفي. الإمام الشافعي من أئمة السلف. متى ولد الشافعي؟ 150 للهجرة. ما إذا قلنا أهل السلف هم أهل القرون الثلاثة الأولى، معناته الشافعي بشو؟ ب150 للهجرة ولد، يعني في وسط شو؟ هذه القرون الثلاثة. انتبه معي، مات ب204 للهجرة، يعني بعده ضمن وين؟ زمن السلف. الشافعي الذي هو إمام من أئمة السلف يقول المجسم كافر. وين موجود هذا؟ من رواه؟ الحافظ الفقيه المفسر جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر في أحكام المرتدين، في أحكام المرتد، يقول قال الشافعي المجسم كافر. طيب هذا الإمام الشافعي من أئمة السلف يقول المجسم كافر. بعدين انتبه معي، الإمام أحمد ابن حنبل كمان هو من السلف وحكينا عنه قبل اليوم، ماذا قال؟ من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. وذكرنا عددا من أسماء الفقهاء الذين قالوا من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. بعد بدنا نذكر قول عن الإمام الشافعي مهم جدا، وهو من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الشافعي. من رواه عن الشافعي؟ من نقله عن الشافعي؟ نقله عنه أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة الفقيه الشافعي في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد الرابع في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة، عن نص القاضي حسين عن نص الشافعي. القاضي حسين عن نص الشافعي من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. وهيدا الفقيه الشافعي أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة توفي في أول القرن الحادي عشر للهجرة، يعني أول القرن الحادي عشر توفي، وهو في كتابه كما قلنا، وفي أي كتاب وفي أي باب وعن من؟ عن نص الشافعي، يقول من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. ورواه أيضا عن الشافعي مين؟ ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي، في هذا الكتاب أيضا عن القاضي حسين عن نص الشافعي قال من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. إذن هذه نصوص علماء السلف. وهم بدي نبه، اليوم كثير من الناس اللي ما عندهم علم عم بيقرأوا كتب بعض المتأخرين مثل كتاب شرح جوهرة التوحيد، وبعض كتب ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي، وبعض كتب الغزالي مثل كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، ومثل بعض الكتب المنسوبة للعز ابن عبد السلام كتاب القواعد. شو بيقولوا فيها عزعم؟ المجسم لا يكفر، وهذا غير صحيح، هذا مردود ومرفوض بنقل شو؟ عم تنسوا الشيخ نزار رحمه الله كان بغير رمضان يقول لهم كلوا زعتر وزيت، هلا صايمين. ذكرت لكم شو نقل الإجماع عن مين ومين مذكرين؟ ملا علي القاري في كتابه المرقات من شرح المشكات. ومين قبل منه؟ مين؟ ما حدا مذكر؟ مين؟ القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن علي ابن نصر المالكي البغدادي، المتوفى في أول القرن الخامس الهجري ب422 للهجرة ميت، في كتابه شرح عقيدة مالك الصغير. هولي شو قلت لكم؟ نقلوا الإجماع على كفر من يقول بما يؤدي إلى التجسيم. إجماع. طيب انتبه معي، لما يكون عندك نقل إجماع، وقلت لك يغنيك عن شو؟ عن ذكر 1000 كتاب وعالم مذكرين. لما يكون عندك إجماع في المسألة، لو واحد جاب لك 50 كتاب وقال لك المجسم لا يكفر، قل له عندنا الإجماع. عندنا شو؟ وهل يقاوم الإجماع بقول بعض من خالف؟ هول خالفوا على أننا لا نجزم على العز ابن عبد السلام أنه قال ذلك. كتاب القواعد موجود في هذا الكلام الفاسد، لكن لا نجزم أنه هو قال. بدنا ننتبه، كتب بعض المتأخرين فيها هذا الفساد، هذا الهلاك. كيف يكون مجسما ولا يكفر؟ هذا المجسم ما عرف الله. الرازي المفسر يقول المجسم ما عبد الله، ما عبد الله. والحافظ ابن رجب الحنبلي يقول المجسم ما وحد الله. كيف بده يكون مسلم؟ عندك إجماع ونص الشافعي المجسم كافر. تيجي بتقول لي قال ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي منه إمام مجتهد مثل الشافعي، ولنه مجتهد في المذهب، ولنه من العلماء الذين يعول عليهم في شو؟ استنباط الأحكام من نصوص الإمام. لا، هو من الطبقة الرابعة من النقلة، يترك نص الإمام صاحب المذهب الشافعي ويؤخذ بقول ابن حجر الهيتم اللي هو الطبقة الرابعة من النقلة. والفقهاء في الماضي كانوا يعدوا النقلة من العامة في الماضي، مع أنه ابن حجر في الفقه له قوة عجيبة في الفقه، لكن بعض الفقهاء ليس قويا في العقيدة، كما أنه بعض الفقهاء ليس قويا في الحديث، كما أنه بعض المفسرين ليس قويا في الفقه، كما أنه بعض المفسرين ليس قويا في الحديث. هذا كتاب تفسير النسفي قد ايه مشهور، اللي هو مجلدين فيه أحاديث موضوعة موضوعة الرسول ما قالها. وبعض الفقهاء الذين لهم قوة في الفقه قال بعض العلماء عن بعضهم هو في العقيدة كالطفل، هو في العقيدة كالطفل. إذا انتبهوا، عم بقولكم قال الشافعي، قال أحمد، تجي بتقول لي قال الغزالي، ليقاوم كلام الشافعي بكلام الغزالي؟ شو هالحكي هذا؟ هو الغزالي يقول عن نفسه أنا شافعي، فهل يرد كلام صاحب الإمام لقول الغزالي؟ بكتابه الاقتصاد في الاعتقاد يقول بعدم تكفير أهل الأهواء كالمجسمة. هذا كلام غير صحيح. عندك إجماع، بعد نقل الإجماع ما بتاخذ بكلام المتأخرين لو جابوا لك 100 كتاب، ولا بتاخذ بكلام حسن قاطرجي يلي قال بمحاضرة له بجامع عين الحلوة، بجامع النور بعين الحلوة، وهذا موجود بالفيديو صوت وصورة، يقول من قال بحلول الحوادث في ذات الله لا يكفر. تعرف شو معنى الحكي؟ يعني اللي بيقول الله مخلوق لا يكفر، ولا يؤخذ بكلام سعيد فودة يلي عاملين لي على الانترنت وبمواقع الانترنت، قال موقع الامام الرازي مسميينه الامام الاستاذ. عدنا معه السنة الماضية برمضان مثل هذا الشهر، ساعتين وربع بنحكي بمسألة واحدة، التقينا في دمشق لما عجز وسكت أمام الناس قال أعطوني مهلة كي أحضر أوراقي. هو شو بيسموه أتباعه؟ الإمام الأستاذ، الأستاذ، وبيسموه الرازي عزعم. كنا أنا والشيخ جمال صقر حشفوا قد صدقة على عمي كان هون، ومروان القطاع، وهن كانوا شي سبعة، التقينا في دمشق ساعتين إلا ربع عم نحكي معه بهالمسألة، وأنا أنقل له الإجماع وماذا قال الطحاوي وماذا قال القاضي أبو محمد وماذا قال الشافعي. قال لي أعطوني مهلة حضر ورائي. قلت له قدي بدك وقت؟ قال أول أسبوع بس انطروني لروح على الأردن ونتفق على الموعد. أول أسبوع اتصلنا ما في حدا، تاني أسبوع، تالت أسبوع، رابع أسبوع، أول شهر، تاني شهر، صار اليوم صارنا 12 شهر ونحن عم نتصل. 4 مرات صرنا متصلين وحاكين مع جماعته. راح عمل محاضرة بماليزيا وعنا إياها بالصوت والصورة، بينقل شي 100 كفرية فيها عن ابن تيمية، وبيقول ابن تيمية قال الله جسم، وبيقول أنا لا أكفره. هذا سعيد فودة يلي على الانترنت عاملين لي شيخ الأشاعرة، بيقول عن حاله أشعري، بيقول عن حاله أشعري. أنا قلت له نحن نحب لك الخير، نحن نحب لك الخير، وإن رجعت إلى الصواب نحن نتعاون معك على نشر العلم، لكن كيف بيقول عن حاله أشعري ويقول لا أكفر من قال الله جسم؟ بل أكثر من هذا، قال من قال الله جسم مركب في تكفيره خلاف. قال لو قال الله جسم مركب، قال الشهود موجودين وعلى الانترنت عاملين لي ضجة، قال شيخ الأشاعرة أشعري الزمان. هذا أشعري الزمان؟ ماذا نقل القاضي الفقيه الحنفي البياضي في كتابه إشارات المرام من عبارات الإمام عن كتاب النوادر للإمام أبي الحسن الأشعري؟ أنه قال من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. هذا كلام الأشعري، هذا كلام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة، هذا نص الأشعري وهذا نص الشافعي. فلا يسوغ بعد ذلك لمن ينتسب للشافعي أو الأشعري أن يخالف في هذا. ألا يكفي أنه كذب ليس كمثله شيء؟ أليس المجسم كذب هذه الآية؟ كيف يقال لا يكفر؟ أسألكم هذا السؤال، من قال النبي كذاب هل يشك في كفره؟ كيف من كذب الله؟ الله يقول ليس كمثله شيء وهو يقول الله جسم، هل يشك في كفره؟ من يسب الصلاة هل يشك في كفره؟ كيف بمن يعتقد الله جسما؟ قال على زعم لا نكفره، إنه هن على زعم. قال بخافوا إنه نكفر حدا. شو هالحكي؟ نحن نقول تكفير المسلم بغير تأويل بلا سبب كفر، بس نحن ما عم نكفر المسلم، عم نكفر من قال عنه الشافعي وكل علماء الأمة بإجماع الأمة أنه كافر. هذا اللي عم نكفره نحن، ما عم نجي لواحد مسلم ما حصل منه شيء بنقول له كفرت. لا، نحن أحرص على ديننا ونخاف على عقيدتنا، فلا نكفر مسلما بلا تأويل. أما هم هذا الذي قالوا عنه لا نكفره أجمعت الأمة على كفره. شو بيقولوا؟ كي لا نخرج مسلما من الملة. إذا هم ما بدك تقول هذا المسلم كافر على زعمك وهو منه مسلم، كيف عم بتقول عن هذا الكافر مسلم إذا؟ شفتوا كيف المسألة؟ المعادلة واحدة. يعني مثل ما أنه خطورة تكفير المسلم بلا سبب ولا تأويل، كمان خطورة اعتبار الكافر شو؟ مسلما. هذا تكذيب للدين كمان. إذن هؤلاء ما عرفوا الدين ولا العقيدة. كيف واحد بيقول الله جسم مركب ثم تقول في محاضرة لك في ماليزيا ومع هذا فأنا لا أكفره وأنا لا أكفر أحدا؟ شو يعني ولا تكفر أحدا؟ من قال الله جسم مركب قال هو لا يكفره. طيب نحن مع الإجماع، ومن شذ شذ في النار، احفظوا هذا إجماع. مين نقله؟ القاضي أبو محمد عبد الوهاب المتوفى في أول القرن الخامس الهجري في كتابه شرح عقيدة مالك الصغير. ومين بعد منه؟ الطحاوي في العقيدة. وين؟ ومن وصف الله والجسمية من معاني البشر أم لا؟ بأول الطحاوي. شو قال الطحاوي؟ أما بعد فهذا ذكر بياني عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني إجماع. هاي عندك ثلاث نقل للإجماع: أبو محمد القاضي، الطحاوي، ملا علي القاري في كتابه المرقات، ونص الشافعي اللي ذكرناه وقلنا مين رواه وبأي كتاب. نحن عندنا الدليل، نحن نتكلم بالعلم، هذا الذي علمنا إياه ووجهنا إليه مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وجمعنا معه في الفردوس الأعلى. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.